يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله جل وعلا الذي بفضله ومنه تتم الصالحات أن يسر هذا اللقاء فلو عبر الهاتف مع إخواننا وأحبتنا من مدينة عناب الذين نسأل الله عز وجل أن يجمعهم على التوحيد والسنة وأن يوفقهم للعلم النافع والعمل الصالح. وهذه ميزة تميز بها إخواننا عندكم وهي تواصلهم مع مشايخهم وعلمائهم ومع بعض إخوانهم من مثل الذي يحدثهم هذه الساعة، وهذا أمر طيب تحمدون عليه، وهو سبب من أسباب ثباتكم على الحق، لأن العلماء إذا ذكروا أسباب الثبات على الحق بدأوا بهذا السبب ألا وهو لزوم غرض العلماء. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا دائما وأبدا من هؤلاء ومن الحريصين على الاستفادة من علمائنا والمجتمعين حولهم دائما وأبدا، حتى وإن لم نجتمع بهم بأبداننا إلا أننا نجتمع معهم بحسن تواصلنا وحسن استجابتنا لتوجيهاتهم ونصائحهم، وفيها خير عظيم بإذن الله تبارك وتعالى. لا شك ولا ريب أن هذه الأيام التي يمر بها بلدنا، والذي نسأل الله عز وجل أن يحفظ له أمنه وإيمان أهله وأن يجعله آمنا مستقرا دائما وأبدا وسائر بلاد المسلمين، ولا شك أن الناس دائما وأبدا يخطئون طريقهم في معالجة أمورهم، وخاصة إذا كانت من مثل هذه الأمور العظام التي الرجوع فيها إلى أهل العلم وإلى أئمتنا وعلمائنا أمر آكل، كما أمر بذلك ربنا تبارك وتعالى: ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهم لا شك ولا ريب أهل العلم، وفي مثل هذه الأيام كذلك أو الأحوال فإن العلماء ينصحون بمراجعة النفس والرجوع إلى الله جل وعلا والإكثار من الاستغفار كما هو هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، نبينا صلى الله عليه وسلم الذي علم أصحابه أن يبدأوا بأنفسهم فيقوموها ويصلحوها، فإن فعلوا هذا تحقق فيهم وعد الله جل وعلا القائل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الناس أهملوا أنفسهم فلا هم اجتهدوا في إصلاحها ولا سعوا إلى تزكيتها. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: كان أول ما أنزل الله أو ما أنزل من القرآن الكلام عن الجنة والنار والإيمان بالله تعالى، حتى إذا استقر الإيمان في النفوس نزلت بعد ذلك الشرائع. أول ما أنزل الله جل وعلا من القرآن على قلب نبيه وليبلغه هذا النبي الكريم، لأن هذا من وظيفته كما أخبر بذلك ربنا جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تأملوا هذه الآية الكريمة وتدبروا في كلماتها، كيف أن الله عز وجل ذكر هذه الوظائف الطيبة المباركة لهذا النبي الكريم. بدأها بتلاوة ما أنزل إليه، وهذا تبليغ رسالة الله جل وعلا التي هي أعظم وظائف النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ويزكيهم، يزكي هذه الأنفس، يزكيها في إخراج خبثها وإبعاد مساوئها وتحليتها بالفضائل والمكارم التي يحبها الله جل وعلا ويحب أهلها. وإذا أصلح المسلم نفسه وسعى لإصلاح نفوس من حوله أصلح أهله وولده، أصلح جيرانه وإخوانه، فإن الصلاح سيعم في الأمة وينتشر بين أفرادها، وبهذا يتحقق وعد الله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله تبارك وتعالى قد ابتلى خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ابتلاهم في غزوة أحد لما خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام فيما أمرهم به بأمر واحد، لما رأوا أن إخوانهم من الصحابة يأخذون الغنائم، فقال تبارك وتعالى: فلما أصابت المصيبة، والمقصود بها الهزيمة التي ابتلوا بها، ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني ما وقع من القتلى في غزوة أحد وقع مثله في غزوة بدر، وأصيب منكم من أصيب، قلتم، قال الله جل وعلا: قلتم أن هذا، قال جل وعلا: قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، أنتم السبب في هذا. وهذه قاعدة من القواعد القرآنية وأصل من الأصول، أن ما أصابنا من مصيبة فهذا بسبب ذنوبنا وبعدنا عن ربنا تبارك وتعالى. وما ابتلي عبد من عباد الله بمصيبة من مصائب الدنيا إلا لأجل ذنب أحدثه، ولهذا رفع هذه المصائب والسعي لتغيير الحال من الخوف إلى الأمن ومن الجوع إلى الإطعام لا يكون إلا بتغيير أنفسنا، وهذا التغيير يكون بطبيعة الحال بإصلاحنا. النفوس لا يصلح إلا ذكر الله جل وعلا، إلا كلام الله تبارك وتعالى هو الذي يصلحها. لو أن المسلم التزم أمر الله جل وعلا وسار على كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه سيعيش حياة الهدية السعيدة وسيفوز يوم القيامة بين يدي ربه. وهذا تصديق قوله عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. وأول ما يجب على المسلم إذا نفسه أن يجتهد في مخالفة النفس، هي أعداء الإنسان، أعداء أعداء المسلم، نفسه التي تنبيه، والشيطان الذي يتخذ من هذه النفس مركبا له ليضل عن سبيل الله. والناس في هذا بين مطيع له ومخالف لأمره، لأن الله حذرنا به منذ البداية: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وأمرنا سبحان ربنا وعلا أن نكون متبعين له مستجيبين لأوامره، وهذا نوع من العبادة له. ولقد قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. عدو مبين عداوته ظاهرة لا يتركه لا في ليل ولا في نهار، لا في سر ولا كنا، لأنه أخذ على الله جل وعلا على إضلالنا وأقسم بالله على أهل الأمر، قال: فبإذنك لأغوينهم أجمعين إلا عباد المخلصين. فدام أن الله عز وجل حذرهم من شره وبين لنا عداوته، الواجب علينا أن نواجه هذا العدو بما يستحق. هذا عدو ليس سهلا، لأن أساسه خبيثة وطلقه ماشطة يأتينا للإغراء من باب مسلمنا وإرادة تبني لنا. ألم يفعل هذا أبينا آدم عليه السلام لما قال له إني لك من الناصحين، هل أدلك على شجرة الخلد وممكن لا يبلى؟ يريد أن يبين له أنه يريد له الخير، ولكن هذا الذي يقال فيه ظاهره في الأحمى وباطنه في إبله العمل، ومن استجب له فإنه يضيه في الدنيا ويكون من أتباعه يوم القيامة. يوم القيامة يكون لهذا السؤال منبر يخطب في اتباعه، كما قال ربنا جل وعلا وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم. هذه الدعوة الشيطانية التي تكون على لسان شيطان الجن أو شياطين الجن وما أكثرهم، وكل داعي للصد عن سبيل الله تبارك للصد عن سبيل الله تبارك وتعالى فهو شيطان إصداقا لقبل في هذه الصلاة والسلام في حديث الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما وجعل على جانب هذا الخط خطوطا صغيرة كثيرة، وقال هذا خط الله وهذه السبل على رأس كل شيء شيطان تدعو إليه، ثم تلا قول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعداوة التي بينك وبينها لا تقل خطورة عن حقة هذا العدو، هذه النفس التي قال الله جل وعلا إن النفس لأمارة بالسوء، هذا حال إلا من عصم الله جل وعلا ووفقه الله تبارك وتعالى لأن يحمل نفسه على مرضات الله جل وعلا. ولهذا لعظم شأنها وأهميتها فإن الله جل وعلا أقسم بها في كتابه، والله تبارك وتعالى لا يقسم إلا بما هو مهم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أقسم الله جل وعلا بهذه النفس. وفي الآية الأخرى من سورة الشمس قال ونفس وما سواها، وهذا واحد من القسم الذي ورد في بداية هذه السورة العظيمة الدال على عظم المقسم عليه، وهي قول الله عز وجل والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء إذا بناها والأرض إذا طحاها. قال بعد ذلك ونفس ما سواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، المقسم عليه قد أفلح من زكاها نفسه وقد خاب من دساها. وتزكية هذه النفس لا تكون إلا بما أمر الله تبارك وتعالى وما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا قالت عائشة تلك الكلمات الطيبات المباركات حتى إذا استقر الإيمان في قلوبهم وزكت به نزلت بعد ذلك عليهم الشرائع فاستقبلوها بتلك الاستجابة وبذاك الانقياد العجيب الذي ما عرف له نظير. يظهر هذا كذلك جليا في بيعة النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار بيعة العقبة، وهي بيعة العقبة الأولى والثانية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتهر لتبليغ دعوته للناس وليجد من ينشره على حمل وتحمل أعداء هذه الدعوة، فوفق الله جل وعلا للحفظ والخضر والتقوا النبي عليه الصلاة والسلام في مكان قريب من مكة يسمى بالعقبة، وكانت البيعة بيعة الأنصار للنبي عليه الصلاة والسلام، كانت البيعة الأولى والتي حضرها حوالي 12 رجل من الأنصار، كان معهم عقاد المصطلح رضي الله تعالى عنه، بايعوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عند أمره ببنود البيعة: تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب بذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. هذا بالنسبة لبنود البيعة الأولى. ثم بعد سنة من هذه البيعة كانت بيعة العقبة الثانية أو بيعة العقبة الكبرى، والتي جاء في بيوت في بنودها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: بايعوني على السمع والطاعة النشاط والكمل والنفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يقولها لا يبالي في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني وتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. هذه الثانية التي فيها النصرة والتي فيها الطاعة، وهذا بعد أن استقر الإيمان في قلوبهم. بايعوه في الأولى على أن لا يشركوا بالله وأن يتحدوا بالفضائل ويتخلوا عن الرذائل كلها، وبعث معهم معلم يعلمهم الخير مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مكث فيهم هذه المدة حتى انتشر الإسلام في المدينة بأسرها. وجاءه في البيعة الثانية 73 من الأوس والخزرج من الأنصار، ومعهم امرأتان أم عمارة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وأخرى من الأنصاريين. هذه التربية الإيمانية وهذه تزكية النفوس التي هي من وظائف نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا الواجب على المسلمين جميعا أن يسعوا لإصلاح أنفسهم بتزكيتها وتطهيرها من أضرارها، وهذا يحتاج إلى جهد ومجاهدة يكون بالقرآن وبمجالسة الصالحين وبمعرفة آثارهم وأخبارهم، هذه الأخبار التي ترقق القلوب وتطهر النفوس. فإذا اجتهدوا في هذا الأمر وأصلحوا أنفسهم أو أصلحنا أنفسنا، فإن الله تبارك وتعالى يصلح لنا أحوالنا. ولذا أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإخواني، أن يوفق أئمة مساجدنا وطلبة العلم فينا لهذه الرسالة النبيلة ولهذه الوظيفة الجليلة التي هي وظيفة من وظائف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يصلح شأننا وأن يهدي قلوبنا لما يحبه ويرضاه، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وتسمح إخواني على هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، الله أعلم.
شيخنا بارك الله فيك، جزاك الله خيرا على هذه
الله يحفظكم.
شيخنا الإخوة يقرؤونك السلام.
عليكم السلام جميعا.
شيخ لو سمحت، هناك بعض الأسئلة. شيخنا بارك الله فيك، سائل يقول: ما صحة قول من يقول أنا أقرأ للكل ما دام أنهم أهل السنة فأنا أقرأ لهم، يقصد أصحاب المنتدى المسروق وجزاكم الله خيرا؟
كم صاحب سنة فيما يبدو للناس وهو في الحقيقة من أصحاب الشبهات الذين يلبسون على الناس؟ العبرة ليست فيما يدعيه الإنسان، العبرة ما هو عليه وما هي حقيقة حاله التي الميزان فيها هو الحق والشرع. إذا كنا نعلم من طائفة من الناس وإن ادعوا أنهم من أهل السنة أنهم يكذبون أو أنهم يلبسون الحق بالباطل أو أنهم يقعون فيما هي علامة من علامات أهل البدع والأهواء وآية من آياتهم، ألا وهي الوقيعة في علماء أهل السنة، أي خير في هؤلاء؟ كيف يحلو لسلفي يدعي السلفية يقرأ لمن يطعن في أشياخه؟ وأي طعن يطعن فيهم بأسوأ وأخبث أنواع الطعونات؟ والله طعونات ما سمعناها حتى من أهل البدع والأهواء الخلص، وسمعناها من هؤلاء الذين يدعون ويدعون لأنفسهم ما يدعون. القضية يا إخوان هي قضية حق أو باطل، والحق يعرف بأصوله ومعالمه، وأصوله ومعالمه ولله الحمد والمنة، جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله وما كان عليه سلف هذه الأمة. ألم يأمرنا ربنا جل وعلا بأن نكون مع الصادقين؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذا منطوق الآية، مفهومها أنه لا يجوز لنا أن نكون مع من عرف بالكذب، ومن يكذب صفة من صفاته الكذب والتلبيس والمكر السيء والغش والخداع للمسلمين. لا يمسحون بل يغشون، ولا يرحمون بل يفرحون بسقطات غيرهم من إخوانهم، بل يتجسسون عليهم، يتجسسون عليهم على هواتفهم على مجالسهم. نسأل الله العفو والعافية. وكيف تسمي هذا المنتدى المنتدى المتروك؟ المتروك محرم، كيف تدخل لشيء محرم؟ نسأل الله العفو والعافية. سرقوه بتلك الطريقة الماكرة من أولئك الخوم الذين نسأل الله جل وعلا أن يعاملهم بما يستحقون. الله جل وعلا يمهل ولا يهمل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. نسأل الله أن يكفينا شرهم. فهذه قاعدة باطلة. أنا أقرأ لكل أحد، وهذا هو المنهج الأفيح المطاط الذي أرادوا أن يفرضوها علينا بالتدرج. قال قائلهم اقرأوا لكل أحد واسمعوا لكل أحد وبعدين تميزوا. لا، أهل السنة لا يقرؤون لكل أحد ولا يسمعون لأي أحد. أهل السنة دينهم إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. كيف قولوا بربكم؟ كيف أمثال أولئك الغلمان الذين ظهرت جرأتهم وظهر سوء خلقهم وظهر فجورهم، بعد ذلك نقول نقرأ لهم بحجة أنهم أهل سنة؟ نسأل الله العفو والعافية. نعم
شيخنا بارك الله فيك. سائل يقول هل العالم السلفي إذا جرح عالما معروف بالسلفية بدون أدلة هل لقائل أن يقول جرحه الشيخ الفلاني؟
يقول مدام جرحه الشيخ الفلاني، ولكن القضية هل الجرح مقبول أو غير مقبول؟ نحن الذي تعلمناه وسمعناه من جميع مشايخنا وعلماءنا بما فيهم الشيخ ربيع والشيخ عبيد أن الجرح لا يقبل إلا بدليل، ولهذا هؤلاء المشايخ جزاهم الله خيرا وقفوا في وجه من أراد تغيير هذه الأصول والقواعد، من مثل فالح الحرب الحدادي الذي أراد أن يلزم طلبة العلم بالتقليد، وأن الذي يطالب بالدليل هذا في نفسه شيء، هذا في نفسه شيء، يعني أصبحت المطالبة بالدليل بدعة منكرة على مذهب ودين هؤلاء. نترك الاتباع الذي أمرنا به وندين الله بالتقليد، والاتباع هو أخذ قول الغير بدليله، والتقليد هو أخذ قول الغير من غير ما معنى دليل. هذا ليس من دين السلفية، هذا ربما من دين المتصوفة، من دين الروافض ممكن، أما السلفي لا، السلفي كل شيء مبني على الدليل. من جرح يأتي بجرح سبب الجرح، يأتي بالجرح المفسر. لهذا هناك هذه القواعد اللي معروف بسلفيته، مشايخ الآن مشايخ جرحوا وأسقطوا، مشايخ ينصح بعدم قراءة كتبهم وهي كتب أهل السنة، وهم من أهل السنة، من علماء أهل السنة. الشيخ محمد بن هادي من علماء أهل السنة، وذكاه كبار أئمة أهل السنة من الأحياء والأموات. أصبح يسأل بعض المشايخ عن كتاب من كتبه كان من قبل يقول عنه هذا الكتاب اللي هو الإقناع نزل كالصاعقة على الحدادية. اسأل عنه يقول لا أنصح به. وشد كتاب تغير، كان كتاب حق أصبح كتاب باطل، صلى الله العفو والعافية. فمثل هذا لا يؤخذ بقوله. والقائل إذا كان من العلماء تحفظ له كرامته، ولا بد ولا يلتى إليه ولا يطعن فيه. لأن احنا بعض إخواننا أساءوا في بعض الألفاظ مع بعض المشايخ، كصنيع أخونا الفاضل أبو عبد الأعلى في ربه على الشيخ ربيع. قلنا القول لأنه انحرف عن السنة هذا خطأ منه، ينبغي عليه أن يتراجع عنه ويتأدب مع الشيخ. رده رد علمي وما رد به صحيح، إلا أن الأدب مع العلماء يستوجب علينا أن نعاملهم على وفق الشرع، وهذه هي القاعدة السلفية في هذا الباب، أن العالم إذا تبين لنا خطأه لا يجوز لنا أن نتبعه في خطأه ونحفظ له كرامته. كيف نعرف الخطأ؟ نعرف الخطأ بالنظر إلى الأدلة، بالنظر إلى الأدلة. وش أدلته؟ الشيخ محمد بن هادي قامت الدنيا عليه لأنه جرح أناس من غير أدلة. طيب نوافق على هذا، إذا كان ما عنده أدلة لا نقبل جرحه في هؤلاء أبدا. ولكن شاء الله جل وعلا أن جاءت الأدلة، مكرها الشيخ محمد مجملا، وقاموا هم هؤلاء قاموا بالتفصيل فيها. كل واحد بين ضلالاته، إما من ناحية الزاد العلمي والجهل الذي فيه، إما من ناحية الجهل بمسائل هي من الأصول لا يجهلها حتى العجائز عندنا، إما ببعض التأصيلات الغير سلفية ويراد فرضها على السلفيين، إلى غير ذلك من هذه الأمور. آخرها المجالس السرية التي مهما حاول من حاول أن يدافع على أصحابها فهي مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. وكلام الشيخ حسن البنا جزاه الله خير في هذه المسألة كلام شاف كاف، ارجعوا إليه. فهذا نحن العلماء على العلم والله، ولكن أن نقلدهم أبدا ليس من ديننا ولا من منهجنا. لا نقلد أحدا في ديننا، هذا الذي علمنا إياه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا مروي عن عبد الله بن مسعود وعن غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فينبغي لنا، وهذه تربية علمائنا وتوجيهاتهم لنا، أن نكون أصحاب حجة ودليل وأصحاب حق، لا نكون مقلدا. الدين ما قاله فلان، نعوذ بالله، الدين ما قاله فلان، أو الجرح والتعديل ما جرح فلان أو عدل فلان، أبدا. الجرح والتعديل بدليله. من جرح، الأصل أن العلماء إذا كان لهم حال شيخ من المشايخ وأنه على خير وعلى استقامة ذكروه بما ظهر من حاله وعدلوه على هذا الأثر، ثم إذا انحرف عن هذا الأصل وتغير أو غير جرحهم وذكروا سبب التجريح، قالوا لأنه كذاب، قالوا لأنه منبه، قالوا لأنه أصبح مع الطائفة الفلانية، والأمثلة على هذا كثيرة من أمثال هؤلاء. آخرهم أهالي بندريك مثلا كان على الجهاد وعلى السنة، ثم بعد ذلك انحرف انحرافا شديدا. هذا لا يتوانى عالم من علماء أهل السنة على تجريحه، لأنه في الحقيقة التجريح منه هو، لأنه هو وقع في المخالفات، هو وقع في ومخالفاته وطامته كثيرا. الله العفو العافية، الله أعلم. نعم
شيخنا بارك الله فيك، لعلك تقصد خالد بن عبد الرحمن.
إيه خالد بن عبد الرحمن،
لا أبي الأعلى.
نعم
بارك الله فيك شيخ،
هما كاين شبه في الاسم.
نعم بارك الله فيك شيخ،
إلا هما خالد.
شيخنا ما نصيحتكم للسلفيين في خضم هذه الأحداث الراهنة؟ جزاك الله خير.
يا أخي يوسف، أنا أنصح إخواني وأبنائي وأحبابي أن يكونوا أهل حق متبعين للحق لا غير، والحق حق أن يتبع، ولا بد لهم أن يجتهدوا في معرفته وأخذه على أهله، ليس هذا فحسب. ولأن الإنسان مهما اجتهد ومهما بذل وسعه وسعى في هذا الأمر فهو ضعيف فقير إلى ربه جل وعلا، يحتاج إلى عونه وتوفيقه. يكثر من دعاء الله جل وعلا: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، ويسعى في هذه الأسباب، أسباب معرفة الحق، وهي ولله الحمد يسيرة ميسرة. ترجع الله عز وجل في كل مكان وفي كل بلد جعل طائفة من الناس يرجع إليها الناس، يرجع إليها الناس، وإذا رجع الناس يبدأون بالتكبير للأكبر. ففي بلدنا عندنا شيخنا الأكبر نرجع إليه، إذا رأينا في كلامه باطلا رددنا هذا الكلام، وإذا رأينا في كلامه حقا وجب علينا أن نأخذ هذا الكلام لأنه حق. ولكن سبيلنا إلى معرفة هذا الحق هو أمثال هؤلاء، والله جل وعلا هو الذي أمرنا بالرجوع إليه. وهؤلاء ظنون بهم أنهم لا يتكلمون بأهوائهم، ولغم ذلك قد يخطئون. وإذا ظهر لنا ولأي واحد منا خطأهم فإنه لا يجوز لنا أن نتبعهم على هذا الخطأ. والخطأ والصواب يظهر بالأدلة والحجج والبراهين. الناس الآن الخطة الشيطانية التي أرادها هؤلاء الأشرار أنهم يحملون إلى الرؤوس لإسقاطهم، هذه هي خطتهم مع كل من لن يمشي معهم. هذا البلد كبيرها الشيخ فرقود. شيخ فرقود مشى ولا ما مشى؟ ما مشى معهم، ووقف مع الحق الذي عند الشيخ محمد ابن هادي. يلا يسعوا اي شيء، الذين كلهم يعرفون هذا الرجل ويعرفون مواقفه ويعرفون سنيته وسلفيته، ياتي من ياتي ليقول الشيخ فركوت معصوبي. نسأل الله العفو والعافية، تكاد تطفي عقلك. ياتي من ياتي ويقول الشيخ فركوس يثني على ابن سينا الفيلسوف الذي قال العلماء بكفره شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيه مثل هذا والشيخ فركوس يثني عليه. لماذا؟ لأننا افتنينا بجهلة لا يفرق بين التعريف الذي يذكره العالم في كتاب من كتبه على حاشية ذات الكتاب وبين أن يثني عليه حقيقة. افتنينا بأمثال هؤلاء صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء ربما يسمع لكلامه وأهل الحق والصدق لا يسمع لكلامه ونبذسون مبطلون فالله يكفينا شرهم.
نعم شيخنا بارك الله فيك جزاك الله خيرا أحسن الله إليك.
آمين حفظكم الله وعليكم السلام جميعا.
مزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله جل وعلا الذي بفضله ومنه تتم الصالحات أن يسر هذا اللقاء فلو عبر الهاتف مع إخواننا وأحبتنا من مدينة عناب الذين نسأل الله عز وجل أن يجمعهم على التوحيد والسنة وأن يوفقهم للعلم النافع والعمل الصالح. وهذه ميزة تميز بها إخواننا عندكم وهي تواصلهم مع مشايخهم وعلمائهم ومع بعض إخوانهم من مثل الذي يحدثهم هذه الساعة. وهذا أمر طيب تحمدون عليه وهو سبب من أسباب ثباتكم على الحق لأن العلماء إذا ذكروا أسباب الثبات على الحق بدأوا بهذا السبب ألا وهو لزوم غرض العلماء. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا دائما وأبدا من هؤلاء ومن الحريصين على الاستفادة من علمائنا والمجتمعين حولهم دائما وأبدا حتى وإن لم نستمع بهم بأبداننا إلا أننا نجتمع معهم بحسن تواصلنا وحسن استجابتنا لتوجيهاتهم ونصائحهم وفيها خير عظيم بإذن الله تبارك وتعالى. لا شك ولا ريب أن هذه الأيام التي يمر بها بلدنا والذي نسأل الله عز وجل أن يحفظ له أمنه وإيمان أهله وأن يجعله آمنا مستقرا دائما وأبدا وسائر بلاد المسلمين. ولا شك أن الناس دائما وأبدا يخطئون طريقهم
في معالجة أمورهم، وخاصة إذا كانت من مثل هذه الأمور العظام التي الرجوع فيها إلى أهل العلم وإلى أئمتنا وعلمائنا أمر آكل، كما أمر بذلك ربنا تبارك وتعالى: ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهم لا شك ولا ريب أهل العلم، وفي مثل هذه الأيام كذلك أو الأحوال فإن العلماء ينصحون بمراجعة النفس والرجوع إلى الله جل وعلا والإكثار من الاستغفار كما هو هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، نبينا صلى الله عليه وسلم الذي علم أصحابه أن يبدأوا بأنفسهم فيقوموها ويصلحوها، فإن فعلوا هذا تحقق فيهم وعد الله جل وعلا القائل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الناس أهملوا أنفسهم فلا هم اجتهدوا في إصلاحها ولا سعوا إلى تزكيتها. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: كان أول ما أنزل الله أو ما أنزل من القرآن الكلام عن الجنة والنار والإيمان بالله تعالى، حتى إذا استقر الإيمان في النفوس نزلت بعد ذلك الشرائع. أول ما أنزل الله جل وعلا من القرآن على قلب نبيه وليبلغه هذا النبي الكريم، لأن هذا من وظيفته كما أخبر بذلك ربنا جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تأملوا هذه الآية الكريمة وتدبروا في كلماتها، كيف أن الله عز وجل ذكر هذه الوظائف الطيبة المباركة لهذا النبي الكريم. بدأها بتلاوة ما أنزل إليه، وهذا تبليغ رسالة الله جل وعلا التي هي أعظم وظائف النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ويزكيهم، يزكي هذه الأنفس، يزكيها في إخراج خبثها وإبعاد مساوئها وتحليتها بالفضائل والمكارم التي يحبها الله جل وعلا ويحب أهلها. وإذا أصلح المسلم نفسه وسعى لإصلاح نفوس من حوله أصلح أهله وولده، أصلح جيرانه وإخوانه، فإن الصلاح سيعم في الأمة وينتشر بين أفرادها، وبهذا يتحقق وعد الله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله تبارك وتعالى قد ابتلى خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ابتلاهم في غزوة أحد لما خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام فيما أمرهم به بأمر واحد، لما رأوا أن إخوانهم من الصحابة يأخذون الغنائم، فقال تبارك وتعالى: فلما أصابت مصيبة، والمقصود بها الهزيمة التي ابتلوا بها، ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني ما وقع من القتلى في غزوة أحد وقع مثله في غزوة بدر، وأصيب منكم من أصيب، قلتم، قال الله جل وعلا: قلتم أن هذا، قال جل وعلا: قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، أنتم السبب في هذا. وهذه قاعدة من القواعد القرآنية وأصل من الأصول، أن ما أصابنا من مصيبة فهذا بسبب ذنوبنا وبعدنا عن ربنا تبارك وتعالى، وما ابتلي عبد من عباد الله بمصيبة من مصائب الدنيا إلا لأجل ذنب أحدثه. وفي هذا رفع هذه المصائب والسعي لتغيير الحال من الخوف إلى الأمن، ومن الجوع إلى الإطعام، لا يكون إلا بتغيير أنفسنا، وهذا التغيير يكون بطبيعة الحال بإصلاح النفوس، لا يصلح إلا ذكر الله جل وعلا، إلا كلام الله تبارك وتعالى هو الذي يصلحها. لو أن المسلم التزم أمر الله جل وعلا وسار على كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإنه سيعيش حياة الهدية السعيدة، وسيفوز يوم القيامة بين يدي ربه. وهذا تصديق قوله عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. وأول ما يجب على المسلم إذا نفسه أن يجتهد في مخالفة النفس، هي أعدى الإنسان، أعداء المسلم نفسه التي تنبيه، والشيطان الذي يتخذ من هذه مركبا له ليضل عن سبيل الله. والناس في هذا بين مطيع له ومخالف لأمره، لأن الله حذرنا به منذ البداية: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وأمرنا سبحانه ربنا وتعالى أن نكون متبعين له، مستجيبين لأوامره، وهذا نوع من العبادة له. ولهذا قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. عدو مبين عداوته ظاهرة، لا يتركهم لا في ليل ولا في نهار، لا في سر ولا في سكينة، لأنه أخذ على الله جل وعلا على إضلالنا وأقسم بالله على أهل الأمر، قال فبإذنك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين. فدام أن الله عز وجل حذرهم من شره وبين لنا عداوته الواجب علينا أن نواجه العدو بما يستحق، هذا عدو ليس سهلا لأن أساسه خبيثة وطلقه ماشطة يأتينا للإضاءة من باب مسجدنا وإرادة تبني لنا ألم يفعل هذا أبينا آدم عليه السلام لما قال له إني لك من الناصحين، هل أدلك على شجرة الخلد وممكن لا يبلى، يريد أن يبين له أنه يريد له الخير، ولكن هذا الذي يقال فيه ظاهره في الأحمى وباطنه في مثله العمل، ومن استجب له فإنه يضيه في الدنيا ويكون من أتباعه يوم القيامة. يوم القيامة يكون لهذا السلطان منبر يخطب في اتباعه كما قال ربنا جل وعلا، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخذتكم وما كان لكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم. هذه الدعوة الشيطانية التي تكون على لسان شيطان الجن أو شياطين الجن وما أكثرهم، وكل داعي للصد عن الله تبارك للصد عن سبيل الله تبارك وتعالى فهو شيطان مصداقا لقوله في الصلاة والسلام في حديث الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما لما أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما وجعل على جانبي هذا الخط خطوطا صغيرة كثيرة، وقال هذا خط الله وهذه السبل على رأس كل سبيل شيطان تدعو إليه، ثم تلا قول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعداوة التي بينك وبينها لا تقل خطورة عن علاقة هذا العدو، هذه النفس التي قال الله جل وعلا إن النفس لأمارة بالسوء، هذا حال إلا من عصم الله جل وعلا ووفقه الله تبارك وتعالى لأن يحمل نفسه على مرضات الله جل وعلا. ولهذا لعظم شأنها وأهميتها فإن الله جل وعلا أقسم بها في كتابه، والله تبارك وتعالى لا يقسم إلا بما هو مهم، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أقسم الله جل وعلا بهذه النفس. وفي الآية الأخرى من سورة الشمس قال ونفس وما سواها. وهذا واحد من القسم الذي ورد في بداية هذه السورة العظيمة الدال على عظم المقسم عليه، وهي قول الله عز وجل والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء إذا بناها والأرض أطرحاها. قال بعد ذلك ونفس ما سواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. المقسم عليه قد أفلح من زكاها نفسه وقد خاب من دساها. وتزكية هذه النفس لا تكون إلا بما أمر الله تبارك وتعالى وما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا قالت عائشة تلك الكلمات الطيبات المباركات حتى إذا استقر الإيمان في قلوبهم وزكت به نزلت بعد ذلك عليهم الشرائع فاستقبلوها بتلك الاستجابة وبذاك الانقياد العجيب الذي ما عرف له نظير. يظهر هذا كذلك جليا في بيعة النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار بيعة العقبة، وهي بيعة العقبة الأولى والثانية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتهي لتبليغ دعوته للناس وليجد من ينشره على حمل وتحمل أعداء هذه الدعوة، فوفق الله جل وعلا الأرض والأرض الخضر والتقوا النبي عليه الصلاة والسلام في مكان قريب من مكة يسمى بالعقبة، وكانت البيعة بيعة الأنصار للنبي عليه الصلاة والسلام. كانت البيعة الأولى والتي حضرها حوالي 12 رجل من الأنصار، كان معهم عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه بايعوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عند أمره ببنود البيعة تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب بذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. هذا بالنسبة لبنود البيعة الأولى. ثم بعد سنة من هذه البيعة كانت بيعة العقبة الثانية أو بيعة العقبة الكبرى والتي جاء في بيوت في بنودها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تبايعوني على السمع والطاعة النشاط والكمل والنفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن يقولها لا يبالي في الله لومة لائم وعلى أن تنصروني وتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. هذه الثانية التي فيها النصرة والتي فيها الطاعة وهذا بعد أن استقر الإيمان في قلوبهم، لا يعوه في الأولى على أن لا يشركوا بالله وأن يتحدوا بالفرائض ويتخلوا عن المبادئ كلها، وبعث معهم معلم يعلمهم الخير مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مكث فيهم هذه المدة حتى انتشر الإسلام في المدينة بأسرها، وجاءه في البيعة الثانية 73 من الأوس والخزرج من الأنصار، ومعهم امرأتان أم عمارة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وأخرى من الأنصاريات. هذه التربية الإيمانية وهذه تزكية النفوس التي هي من وظائف نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا الواجب على المسلمين جميعا أن يسعوا لإصلاح أنفسهم بتزكيتها وتطهيرها من أبرانها، وهذا يحتاج إلى جهد ومجاهدة يكون بالقرآن وبمجالسة الصالحين وبمعرفة آثارهم وأخبارهم، هذه الأخبار التي ترقق القلوب وتطهر النفوس. فإذا اجتهدوا في هذا الأمر وأصلحوا أنفسهم أو أصلحنا أنفسنا فإن الله تبارك وتعالى يصلح لنا أحوالنا. ولذا أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإخواني، أن يوفق أئمة مساجدنا وطلبة العلم فينا لهذه الرسالة النبيلة ولهذه الوظيفة الجليلة التي هي وظيفة من وظائف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يصلح شأننا وأن يهدي قلوبنا لما يحبه ويرضاه، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وتسمح إخواني على هذا. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، الله أعلم.
شيخنا بارك الله فيك، جزاك الله خيرا على هذه
وفيكم بارك الله فيك. الله يحفظكم.
شيخنا الإخوة يقرؤونك السلام.
عليك السلام جميعا.
شيخ لو سمحت هناك بعض الأسئلة.
طبعا.
شيخنا بارك الله فيك، سائل يقول ما صحة قول من يقول أنا أقرأ للكل ما دام أنهم أهل السنة فأنا أقرأ لهم، يقصد أصحاب المنتدى المسروق وجزاكم الله خيرا.
كم صاحب سنة فيما يبدو للناس وهو في الحقيقة من أصحاب الشبهات الذين يلبسون على الناس. العبرة ليست فيما يدعيه الإنسان، العبرة ما هو عليه وما هي حقيقة حاله التي الميزان فيها هو الحق والشرع. إذا كنا نعلم من طائفة من الناس وإن ادعوا أنهم من أهل السنة أنهم يكذبون أو أنهم يلبسون الحق بالباطل أو أنهم يقعون فيما هي علامة من علامات أهل البدع والأهواء وآية من آياتهم، ألا وهي الوقيعة في علماء أهل السنة، أي خير في هؤلاء؟ كيف يحلو لسلفي يدعي السلفية يقرأ لمن يطعن في أشياخه؟ وأي طعن يطعن فيهم بأسوأ وأخبث أنواع الطعونات. والله طعونات ما سمعناها حتى من أهل البدع والأهواء الخلط، وسمعناها من هؤلاء الذين يدعون ويدعون لأنفسهم ما يدعون. القضية يا إخوان هي قضية حق أو باطل، والحق يعرف بأصوله ومعالمه، وأصوله ومعالمه ولله الحمد والمنة. جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله وما كان عليه سلف هذه الأمة. ألم يأمرنا ربنا جل وعلا بأن نكون مع الصادقين؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذا منطوق الآية. مفهومها أنه لا يجوز لنا أن نكون مع من عرف بالكذب، ومن يكذب صفة من صفاته. الكذب والتلبيس والمكر السيء والغش والخداع للمسلمين لا ينفعون بل يغشون، ولا يرحمون بل يفرحون بسقطات غيرهم من إخوانهم، بل يتجسسون عليهم، يتجسسون عليهم على هواتفهم على مجالسهم. نسأل الله العفو والعافية. وكيف تسمي هذا المنتدى المنتدى المسروق؟ المسروق محرم، كيف تدخل لشيء محرم؟ نسأل الله العفو والعافية. سرقوه بتلك الطريقة الماثرة من أولئك الخونة الذين نسأل الله جل وعلا أن يعاني لهم بما يستحقون. والله جل وعلا يمهل ولا يهمل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. نسأل الله أن يكفينا شرهم. فهذه قاعدة باطلة. أنا أقرأ لكل أحد، وهذا هو المنهج الأفيح المطاط الذي أرادوا أن يفرضوه علينا بالتدرج. قال قائلهم اقرأوا لكل أحد واسمعوا لكل أحد وبعدين تميزوا. لا، أهل السنة لا يقرأون لكل أحد ولا يسمعون لأي أحد. أهل السنة دينهم إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. كيف قولوا بربكم؟ كيف أمثال أولئك الغرمان الذين ظهرت جرأتهم وظهر سوء خلقهم وظهر فجورهم، بعد ذلك نقول نقرأ لهم بحجة أنهم أهل سنة؟ نسأل الله العفو والعافية. نعم
شيخنا بارك الله فيك. سائل يقول هل العالم السلفي إذا جرح عالما معروف بالسلفية بدون أدلة هل لقائل أن يقول جرحه الشيخ الفلاني؟
يقول مدام جرحه الشيخ الفلاني، ولكن القضية هل الجرح مقبول أو غير مقبول؟ نحن الذي تعلمناه وسمعناه من جميع مشايخنا وعلمائنا بما فيهم الشيخ ربيع والشيخ عبيد أن الجرح لا يقبل إلا بدليل. ولهذا هؤلاء المشايخ جزاهم الله خيرا وقفوا في وجه من أراد تغيير هذه الأصول والقواعد، من مثل فالح الحرب الحدادي الذي أراد أن يلزم طلبة العلم بالتقليد، وأن الذي يطالب بالدليل هذا في نفسه شيء، هذا في نفسه شيء. يعني أصبحت المطالبة بالدليل بدعة منكرة على مذهب ودين هؤلاء. نترك الاتباع الذي أمرنا به وندين الله بالتقليد، والاتباع هو أخذ قول الغير بدليله، والتقليد هو أخذ قول الغير من غير نظر إلى دليل. هذا ليس من دين السلفية، هذا ربما من دين المتصوفة، من دين الروافض ممكن، أما السلفي لا، السلفي كل شيء مبني على الدليل. من جرحها يأتي بجرحها، سبب الجرح يأتي بالجرح المفسر. لهذا هناك هذه القواعد اللي معروف بسلفيته، مشايخ الآن، مشايخ جرحوا وأسقطوا، مشايخ ينصح بعدم قراءة كتبهم وهي كتب أهل السنة، وهم من أهل السنة، من علماء أهل السنة. الشيخ محمد بن هادي من علماء أهل السنة، وذكاه كبار أئمة أهل السنة من الأحياء والأموات. أصبح يسأل بعض المشايخ عن كتاب من كتبه كان من قبل يقول عنه هذا الكتاب اللي هو الإقناع نزل كالصاعقة على الحدادية، يسأل عنه يقول لا أنصح به. وش الكتاب تغير؟ كان كتاب حق أصبح كتاب باطل، والله العفو والعافية. فمثل هذا لا يؤخذ بقوله، والقائل إذا كان من العلماء تحفظ له كرامته، ولا يلفت إليه ولا يطعن فيه. ولأن احنا بعض إخواننا أساءوا في بعض الألفاظ مع بعض المشايخ، كطميع أخونا الفاضل أبو عبد الأعلى في ربه على الشيخ ربيع، قلنا القول لأنه انحرف عن السنة هذا خطأ منه، ينبغي عليه أن يتراجع عنه ويتأدب مع الشيخ. رده رد علمي وما رد به صحيح، إلا أن الأدب مع العلماء يستوجب علينا أن نعاملهم على وفق الشرع، وهذه هي القاعدة السلفية في هذا الباب، أن العالم إذا تبين لنا خطأ لا يجوز لنا أن نتبعه في خطأه ونحفظ له كرامته. كيف نعرف الخطأ؟ نعرف الخطأ بالنظر إلى الأدلة، بالنظر إلى الأدلة. وش أدلته؟ الشيخ محمد بن هادي قامت الدنيا عليه لأنه جرح أناس من غير أدلة. طيب نوافق على هذا، إذا كان ما عنده أدلة لا نقبل جرحه في هؤلاء أبدا، ولكن شاء الله جل وعلا أن جاءت الأدلة، مكرها الشيخ محمد مجملا، وقاموا هم هؤلاء قاموا بالتفصيل فيها، كل واحد بين ضلالاته، إما من ناحية الزاد العلمي والجهل الذي فيه، إما من ناحية الجهل بمسائل هي من الأصول لا يجهلها حتى العجائز عندنا، إما ببعض التأصيلات الغير سلفية ويراد فرضها على السلفيين، إلى غير ذلك من هذه الأمور. آخرها المجالس السرية التي مهما حاول من حاول أن يدافع على أصحابها فهي مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. وكلام الشيخ حسن البنا جزاه الله خير في هذه المسألة كلام شاف كاف، ارجعوا إليه. فهذا نحن العلماء على العلم والنظر، ولكن أن نقلدهم أبدا ليس من ديننا ولا من منهجنا، لا نقلد أحدا في ديننا. هذا الذي علمنا إياه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا مروي عن عبد الله بن مسعود وعن غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فينبغي لنا، وهذه تربية علمائنا وتوجيهاتهم لنا، أن نكون أصحاب حجة ودليل وأصحاب حق، لا نكون مقلدة. الدين ما قاله فلان، نعوذ بالله، الدين ما قاله فلان، أو الجرح والتعديل ما جرح فلان أو عدل فلان، أبدا أبدا. الجرح والتعديل بدليله، بدليله من جرح. الأصل أن العلماء إذا كان لهم حال شيخ من المشايخ وأنه على خير وعلى استقامة ذكروه بما ظهر من حاله وعدلوه على هذا الأثر، ثم إذا انحرف عن هذا الأصل وتغير أو غير جرحوا وذكروا سبب التجريح، قالوا لأنه كذاب، قالوا لأنه منبه، قالوا لأنه أصبح مع الطائفة الفلانية، والأمثلة على هذا كثيرة من أمثال هؤلاء. آخرهم أهالي بندريش مثلا كان على الجهاد وعلى السنة، ثم بعد ذلك انحرفا انحرافا شديدا. هذا لا يتوانى عالم من علماء أهل السنة على تجريحه، لأنه في الحقيقة التجريح منه هو، لأنه هو وقع في المخالفات، هو وقع في ومخالفاته وطامته كثيرا. الله عفو العافية، الله أعلم. نعم
شيخنا بارك الله فيك، لعلك تقصد خالد بن عبد الرحمن.
إيه خالد بن عبد الرحمن،
لا أبي، لا أبي الأعلى.
نعم
بارك الله فيك شيخنا،
هما كان شبه في الاسم.
يا بارك الله فيك شيخنا،
إذا هما خالد.
شيخنا، ما نصيحتكم للسلفيين في خضم هذه الأحداث الراهنة؟ جزاك الله خير.
يا أخي يوسف، أنا أنصح إخواني وأبنائي وأحبابي أن يكونوا أهل حق متبعين للحق لا غير، والحق حق أن يتبع، ولا بد لهم أن يجتهدوا في معرفته وأخذه على أهله، ليس هذا فحسب. ولأن الإنسان مهما اجتهد ومهما بذل وسعه وسعى في هذا الأمر فهو ضعيف فقير إلى ربه جل وعلا، يحتاج إلى عونه وتوفيقه. يكثر من دعاء الله جل وعلا: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، ويسعى في هذه الأسباب، أسباب معرفة الحق، وهي ولله الحمد يسيرة ميسرة، ترجع الله عز وجل في كل مكان وفي كل بلد جعل طائفة من الناس يرجع إليها الناس، يرجع إليها الناس، وإذا رجع الناس يبدأون بالتكبير للأكبر. ففي بلدنا عندنا شيخنا الأكبر نرجع إليه، إذا رأينا في كلامه باطلا رددنا هذا الكلام، وإذا رأينا في كلامه حقا وجب علينا أن نأخذ هذا الكلام لأنه حق. ولكن سبيلنا إلى معرفة هذا الحق هو أمثال هؤلاء، والله جل وعلا هو الذي أمرنا بالرجوع إليه. وهؤلاء ظنون بهم أنهم لا يتكلمون بأهوائهم، ولغم ذلك قد يخطئون. وإذا ظهر لنا ولأي واحد منا خطأهم فإنه لا يجوز لنا أن نتبعهم على هذا الخطأ. والخطأ والصواب يظهر بالأدلة والحجج والبراهين. الناس الآن الخطة الشيطانية التي أرادها هؤلاء الأشرار أنهم يحملون إلى الرؤوس لإسقاطهم، هذه هي خطتهم، هذه هي خطتهم مع كل من لم يمشي معهم. هذا البلد كبيرها الشيخ فركوس. شيخ فركوس مشى ولا ما مشى؟ ما مشى معهم، ووقف مع الحق الذي عند الشيخ محمد ابن هادي. يلا يسعوا اي شيء. الذين كلهم يعرفون هذا الرجل ويعرفون مواقفه ويعرفون سنيته وسلفيته، ياتي من ياتي ليقول الشيخ فركوس معصوبي. نسأل الله العفو والعافية، فكيف تصافي عقلك؟ ياتي من ياتي ويقول الشيخ فركوس يثني على ابن سينا الفيلسوف الذي قال العلماء بكفره، شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيه مثل هذا والشيخ فركوس يثني عليه. لماذا؟ لأننا مفتونين بجهلة. لا يفرق بين التعريف الذي يذكره العالم في كتاب من كتبه على حاشية ذات الكتاب، وبين أن يثني عليه حقيقة تلين بأمثال هؤلاء. صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء ربما يسمع لكلامه، وأهل الحق والصدق لا يسمع لكلامه، ملبسون مبطلون، فالله يكفينا شرهم. نعم
شيخنا بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك.
آمين، حفظكم الله، سلموا على إخوانكم جميعا.
ومزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.